السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، وفضل الأعوام بعضها على بعض، وفضل الشهور بعضها على بعض، وفضل الأيام بعضها على بعض، وفضل الليالي بعضها على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنح ويغفر ويصفح، عطاؤه مبذول وستره مسبول. سبحانه 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 ما أعظم شانه، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. يصعد إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم خاصة في رمضان، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه وأتباعه وأنصاره، أصحاب الفضل علينا بعد الله عز وجل، حيث أنهم نقلوا لنا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها. ومن شدة صدق الناقل يهيأ لك أنك ترى ما تسمع بأم عينك، فرضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وإن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن عنوان لقائي بحضراتكم اليوم هو المسلم في رمضان. المسلم في رمضان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يكتب لي ولكم فيه العتق من النيران والفوز بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لعظم الموضوع وأهميته ومكانته، ولأنه موضوع طويل، فأولا نعتذر للإخوة المشاهدين عن أي اتصال اليوم حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى ويبارك لنا في الوقت، فنستطيع أن نكمل الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أن أبدأ هذا العنوان الذي هذا الموضوع والذي عنوانه المسلم في رمضان، أبدأه بهذا السؤال. إخوة الكرام، هب أن واحدا من المسؤولين سيزور بلدا من بلاد المسلمين فيها مشاكل كثيرة وكبيرة ومتراكمة بعضها فوق بعض. هذا المسؤول يؤمل فيه بعد الله عز وجل أنه سيكون سببا في حل بعض المشاكل. كيف سيكون استقباله من أهل هذه البلد؟ سيكون بنصب الزينات ورفع الرايات ووقوف الناس على جانب الطرقات، وأنهم يعني يصفقون له ويرحبون به ويهتفون له ويقولون له كلاما هم راضون عنه وكلام غير راضين عنه. المهم أن هذا المسؤول يعجب بهذا الاستقبال، ففي النهاية لعل الله عز وجل أن يجعله سببا في حل هذه المشاكل. هذا المسؤول يا عباد الله لا يخفاكم أنه قد يعد ولا يفي، إما لعدم الإمكانيات وعدم وجودها، أو لأنه ترك السلطة وذهب إلى بيته، أو لأي سبب من الأسباب. مسؤول من المسؤولين يعد وقد يفي أو لا يفي، استقبل بهذه الطريقة بنصب الزينات ورفع الرايات ووقوف الناس على جوانب الطرقات يصفقون ويهتفون ويقولون كلاما هم مقتنعون به وكلام غير مقتنعين به. المهم أن يرضى المسؤول، لعل الله أن يجعله سبب في حل بعض المشاكل المتراكمة التي تغوص فيها هذه البلد. وبعض الشباب سيعترض، يقول يا أخواني هذا نفاق. البعض سيرد عليه فيقول له ليس نفاق، على الأقل إن الرجل ضيف ونزل علينا ضيفا في البلد، وواجب الضيف أن يكرم، فنحن نكرمه بشتى الوسائل حتى يرق قلبه نحونا فيحل لنا بعض المشاكل. قلت بأن هذا المسؤول قد يعد ولا يفي،
وأن هذا المسؤول قد يترك منصبه، وأن هذا المسؤول قد يموت، وأن هذا المسؤول قد ينسى وقد يسهو لأنه إنسان. ما بالكم عباد الله بضيف سيحل علينا إن شاء الله تعالى بعد ساعات قليلة وبعد أيام تعد على أصابع اليد الواحدة. جاءنا لا ليحل لنا مشكلة واحدة، بل ليحل لنا كل المشاكل، بل ومن أعظم المشاكل الذنوب والأثام. يعني هذا الضيف أقصد به رمضان، قادم بإذن الله تبارك وتعالى، لا ليحل لنا مشاكل مشكلة الصرف الصحي أو الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو المدارس، إنما جاء ليحل لنا كل المشاكل بما فيها المشاكل العظيمة، وأعظمها مشكلة الذنوب والأثام. فكل واحد فينا أدرى بنفسه، أنت عندك 60 سنة، لو أنك بترتكب كل دقيقة ذنب فكم ذنب عندك الآن؟ أنت عندك 40 سنة، لو أنك بترتكب كل يوم ذنب واحد فكم عندك الآن من الذنوب والأثام وتراكم، وكلها مكتوبة عليك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ماذا يفعل الإنسان مع هذه الذنوب؟ جاء رمضان ليحل لنا مشاكل الذنوب والأثام، ليحل لنا مشاكل عظيمة كمشكلة التفكك الأسري، كمشكلة البعد عن الله سبحانه وتعالى، كمشكلة هجران القرآن، كمشكلة البعد عن الصلاة ذات الخشوع والخضوع أو تركها كلية. فجاء شهر رمضان ضيف عزيز علينا، جاء بخيراته وكرماته ونفحاته حتى لا يخرج من عندنا إلا وقد غفر الله عز وجل لنا الذنوب والأثام. شهر مثل هذا وضيف مثل هذا جاءنا لهذه الأشياء وغير الأشياء، كيف نستقبله؟ نستقبله بالحفاوة، بالترحاب، بالفرحة، بالبهجة. أعد الأيام، بل أعد الساعات، كم ساعة بقيت حتى يدخل علينا رمضان؟ لأنه بدخول رمضان تفتح أبواب الجنان، ولأنه بدخول رمضان تغلق أبواب النيران، لأنه بدخول رمضان تقيد الشياطين تصفت، لأنه بدخول رمضان يعني شهر الصبر، شهر الاحتساب، شهر الاعتكاف، شهر التراويح، شهر الانتصارات، شهر الفتوحات، شهر العطاءات، شهر الفتوحات، شهر النفحات، شهر رفع الدرجات، شهر محو السيئات. فإنه شهر مبارك يختلف عن بقية الشهور، لذلك خصه الله عز وجل بالذكر في القرآن دونا عن بقية الشهور، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو شهر عظيم القدر وجليل الشأن. شأن المسلم مع هذا الشهر أنه ينتظره بكل شوق ولهفة، ويريد أن يستقبله بكل حفاوة وترحاب، ويعد الساعات بل الثواني بل الدقائق بل البرهة، يعد برهة بعد برهة، أملا في أن يلحق بهذا الشهر الطيب المبارك الذي جعله الله عز وجل بمثابة الشيء الذي جاء ليمحو للإنسان كل ما مضى. عباد الله، عندنا ذنوب كثيرة، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، عندنا ذنوب كثيرة منها ما بيننا وبين الله عز وجل، ومنها ما بيننا وبين الناس. المسلم بيطمع في ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، أملا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق جرجعك يوم ولدته أمه. لكن كما ترون الآن الحج أصبح صعبا، فإن توفرت الماديات قد لا تتوفر الصحة، وإن توفرت الصحة وتوفرت الماديات قد لا تتوفر تأشيرة السفر إلى المملكة وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، هذه هدية وتلك جائزة، لا تكلفكم لا تأشيرة ولا تكلفكم صحة ولا تكلفكم مال ولا تكلفكم وقت، سآتيكم بشهر مبارك كل عام إذا صمتوه صياما صحيحا، حقكم علي ألا يخرج من عندكم الشهر إلا وقد غفرت لكم كل ما مضى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه صياما صحيحا. هيا عباد الله نستقبل رمضان بقلوبنا، بأرواحنا، بعقولنا، بأبدالنا، بكل ما فينا، بكل فرحة، بكل سعادة، وننتظره بشوق ولهفة. إنه شهر المغفرة، إنه شهر العتق من النار، إنه شهر الفوز بالجنان، إنه شهر القرآن، إنه شهر التراويح، إنه شهر عظيم يا عباد الله. هستقبل رمضان بإيه؟ أول شيء أريد أن أستقبل رمضان به إن كنت صادق ومتلهف ومتشوق لمجيئه، أستقبله بالتوبة الصادقة. ماذا أعني بالتوبة الصادقة؟ هل تعني التوبة الصادقة أن أقول استغفر الله تبت الله رجعت الله؟ لا، التوبة الصادقة معناها أني عندي ذنب قد لا يعلمه أحد لكن يعلمه الواحد الأحد، الذنب الذي أقترفه قد لا يعلم به أحد من الناس. الناس كلها تظن بأن الشيخ فلان ما شاء الله مستقيم وبعيد عن الذنوب والأثام، لكن عنده ذنب لا يعلم به إلا علام الغيوب. هذا الذنب إن أردت أن أتوب منه معنى أن أتركه، فأول شرط من شروط التوبة الإقلاع بمعنى ترك الذنب، ثانيا أنني أندم على أنني فعلت هذا الذنب من قبل، ثالثا أعزم عزما أكيدا على ألا أعود إلى هذا الذنب، رابعا أكثر من الحسنات لأن الله وعد فقال إن الحسنات يذهبن السيئات، خامسا أثبت عند الاختبار فقد اختبر في هذا الذنب مرة أخرى، أنا ذنب الرشوة، أنا ذنب الربا، أنا ذنب الغيبة، أنا ذنب النميمة، أنا ذنب أن هناك علاقة، أن لي علاقة مشبوهة مع امرأة في الحرام، أنا ذنب من أي هذه، من أي أنواع هذه الذنوب، فأنا سأترك هذا الذنب وأندم على فعله وأعزم على عدم العودة إليه وأكثر من الحسنات كما فعلت السيئات في الماضي، وإذا ما اختبرت في الذنب مرة أخرى أثبت ولا أعود للذنب مرة ثانية وأرد الحقوق إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية. هيا عباد الله، على الله توكلنا، واعلموا أيها الأحبة أن الله عز وجل طلب التوبة من المؤمنين قبل العاصين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار مرة في اليوم 70، وفي رواية أخرى 100 مرة يستغفر ربه سبحانه وتعالى، وشأن المسلم أنه تواب أواب عائد إلى الله مستغفر من ذنبه دائما أبدا. فهيا هيا إلى توبة صادقة باستقبالنا في شهر رمضان، والمسلم في رمضان له شأن آخر يختلف عن بقية الشهور 11 المتبقية من العام، فإن كان الشهر 12 شهرا فإن المسلم له حال، وبعض الناس ليعجب هذا الكلام يقول يعني الواحد ما يعبدش ربنا إلا في رمضان، لا، أنت تعبد ربنا في كل رمضان، لكن في رمضان تزيد في الطاعة والعباد، وهذه ليست بدعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، والسلف الصالح كانوا يتركون التحديث وطلب العلم في رمضان ليتفرغوا إلى طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. فالمسلم يغتنم هذه الأيام والليالي المباركة في طاعة مولاه جل وعلا، أملا في أن ينظر الله إليه نظرة رحمة ومغفرة وإتق من النار وفوز بالجنان إن شاء الله عز وجل. أترك معكم طرقات سريعة في الدقائق التي معنا، يعني المسلم في رمضان هيكون أحواله إيه. فأنا أبدأ، أول ما أبدأ أقول هذا البرنامج رمضان والصيام، رمضان والصيام، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأنا إن شاء الله مجرد أن يعلن بأن غدا بداية شهر رمضان وأنه رؤية هلال شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سأعزم الصيام إن شاء الله طيلة الشهر بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا واحتسابا، النتيجة الثمن المقابل أن الله يغفر لكل ما مضى، نعم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، ليس معنى أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والجماع أنه يفوز بمغفرة الله عز وجل، لا، ليس هذا صيام، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشترط يقول صام إيمانا ملتزما بأمر الله عز وجل. اسأل نفسك لماذا تصوم؟ أصوم لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أصوم لأن النبي قال صوم رؤيته وأفطر رؤيته، فأنا صمت إيمانا امتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى واحتسابا على الله أن يغفر لي الذنوب والأثام وأن يجعلني من المقبولين. عندي نيتين، النية الأولى أنني صمت امتثالا لأمر الله، النية الثانية أنني أحتسب على الله عز وجل الأجر والثواب وهو المغفرة والفوز بالجنة والعتق من النار. الصيام الصحيح الذي يجعل الله عز وجل يغفر لي كما وعدني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أنني تصوم كل جوارحي، فليس معنى أنك تمتنع عن الطعام والشراب والجماع هذا يسمى صيام، لا، فممكن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع مع العلم إن جماعك لزوجتك حلال وأن طعامك حلال وشرابك حلال، لكن حرم عليك في نهار رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فأنت سبحان الله امتنعت عن زوجتك الحلال لأن الله قال لك لا تقرب زوجتك في هذا الوقت، وامتنعت عن الطعام الحلال لأن الله أمرك ألا تأكل ولا تشرب في هذا الوقت، وامتنعت عن الشراب الحلال لأن الله أمرك، امتنعت عن الحلال امتثال أمر الله عز وجل، فهل يجوز لك بعد أن تمتنع عن الحلال أن تمد يدك ولسانك وعينك وقدميك إلى الحرام؟ فتطلق لسانك في الغيبة وهي حرام، وفي النميمة وفي شد الزور والخوض في أعراض الناس، وترمي الناس بالزنا وترمي الناس بما لم يفعلوا في نهار رمضان؟ امتنعت عن الطعام الحلال، وامتنعت عن الشراب الحلال، وامتنعت عن الجماع الحلال، ثم بعد ذلك تطلق لسانك العنان في الحرام، يختاب وينم ويكذب ويشهد زور ويخوض في أعراض الناس ويتكلم فيما لا يعنيه، تمد يدك فتأخذ الرشوة المحرمة، تكتب شكوى كدية في خلق الله، تصافح مرأة أجنبية وأنت تعلم أن مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز بل هو حرام، في نهاية النهار تجلس على مائدة الطعام تتناول وجبة فطور من حرام، من رشوة، من إتاوة، من ربا، تتعامل بالربا، كيف ذلك يا عبد الله؟ فالذي يريد مغفرة الله عز وجل يفهم الحديث جيدا، من صام رمضان صياما صحيح، كيف يكون الصيام صحيح؟ أن تصوم كل الجوارح، فتصوم العين عن الحرام، وتصوم الأذن عن الحرام، وتصوم اليد عن الحرام، وتصوم القدم عن الحرام، ويصوم الفرج عن الحرام، بل ويصوم القلب كذلك عن الحرام. ما هو الحرام الذي يصوم عنه القلب؟ الغش، الخداع، النفاق، الكبرياء، الشحناء، التعالي، الشرك، النفاق، يصوم القلب عن كل هذه الأشياء. فرمضان والصيام نريد أن نصوم صياما صحيحا موفقا بإذن الله حتى نفوز بمغفرة الله عز وجل. ثانيا، رمضان والقيام. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي قلت في الصيام أقوله في القيام: إنك هتقيم الليل لا بد أن يكون لك ورد ليلي بينك وبين الله، غير صلاة الترويح وغير صلاة التهجد في العشر الأواخر، لا، أنا أريد أن يكون لي حظا مع الله عز وجل في الليل، ساعة أخلو بها مع ربي سبحانه وتعالى، أقوم فيها الليل أصلي صلاة فيها طمأنينة، أكبر وأطمئن وأقرأ وأطمئن واركع وأطمئن وارفع وأطمئن واسجد لمولاي وأسأله ما شاء، لأن هذا المكان هو أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، والله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة ساجد له يسأله خيرا يعطيه الآن، أو يؤجل له دعوته إلى يوم القيامة، أو يمنع عنه شرا كان نازل عنه ببركة دعائه. فقيام الليل من الأشياء التي تغفر الذنوب والأثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا الكلام في الشهر عامة، لكن في العشر الأواخر قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى الشهر عامة في قيام الليل، لكن العشر الأواخر كما وصفت أمنا عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر، أنا أكلمكم عن الحبيب المصطفى عليه السلام، ماذا كان يفعل رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ النبي محمد أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، صاحب الشفاعة العظمى، ماذا كان يفعل في العشر الأواخر من رمضان؟ شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا ليلة بإيه؟ بالطاعة والعبادة حتى تفطرت قدماه، ويوقظ أهله: قم يا فلان، قم يا فلان، إنها ساعات مباركة، إن في العشر الأواخر ليلة القدر. هي في العشر الأواخر، ليلة 21 الله أعلم، ليلة 22 الله أعلم، ليلة 27 الله أعلم. فكان يجتهد في العشر الأواخر أملا أن يحظى بليلة القدر، وأنا أكلمكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنب، إيمانا واحتسابا لله عز وجل. فالله الله في نهار رمضان من ناحية الصيام الصحيح، والله الله في ليل رمضان من ناحية القيام، وحتى أقوم الليل فأنا في حاجة مس أن أصلي الترويح، ثم أعود إلى بيتي أجلس مع أولادي بعض الدقائق، ثم أجدد وضوئي وأنام على طهارة، ولا أنسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أجمع كفي وأقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأنفث في كفي بدون ريق، وأمسح ما أستطيع، وأنام على الشق الأيمن وصدري ناحية القبلة كما كان يفعل النبي، وأقول باسمك اللهم وأموت وأحيا، والأدعية المأثورة عن النبي عند النوم، وأقرأ آية الكرسي، وأظل أذكر الله عز وجل، والله يبارك لي في القليل، وأستيقظ الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو الساعة الواحدة في الليل، وأقوم وأتوكل على الله ويوقظ أهلي، قوموا يا جماعة نصلي لله نحن في الليالي المباركة وفي أيام مباركة حتى تتحصل على قيام الليل، فأنت في حاجة ماسة أن تبكر في النوم، فلا للفوازير ولا للمسلسلات ولا للأفلام ولا للمباريات ولا لتضيع الأوقات ولا للسهرات الرمضانية ولا للزيارات العائلية، لا، إنه شهر الله عز وجل أريد أن أجعله لله كله من أول إلى آخره، ولا أضيع فيه برهة إلا في طاعة الله عز وجل. ثالثا، رمضان والصلاة. احنا تكلمنا عن رمضان والصيام، رمضان والقيام، رمضان والصلاة. المطلوب من المسلم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ليس الأمر إلى هنا فحسب، بل ويحافظ على أن يصلي في الصف الأول، بل ويحافظ على أن يصلي في يمين الصف. لماذا كل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف عن صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. لماذا يمين الصف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فالمسلم في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان حريص كل الحرص على أن يكون في مقدمة الصفوف، في الصف الأول على يمين الصف، قبل الأذان يكون في المسجد محضر نيته ونفسه وقلبه وروحه وجدانه للقاء الله سبحانه وتعالى، فيتمكن من الخشوع والخضوع والاطمئنان في الصلاة، ويتمكن من أنه يتدبر الآيات، ويتمكن من قراءة القرآن، ويتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة فهو ليرد كما وعدنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمكن من أذكار الصلاة، ويتمكن من صلاة تعود عليه بالخشوع والخضوع، فتكون الصلاة التي قال الله عنها في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن كثير منا الآن يصلي فلا يلحق إلا الركعة الأخيرة، ومن العجب العجاب من المسلمين في رمضان أنك تجد جماعات تلو جماعات، تنتهي صلاة الظهر فتبدأ جماعة ثانية ثالثة رابعة حتى الجماعة 40. لماذا يا أخواني أؤجل الصلاة عن وقتها؟ ولماذا أخر الصلاة عن وقتها؟ ولا عذر عندي، ما كنت نائم، ما كنت مسافر، ما سمعت الأذان، لا، عندي الفرصة أترك الغالي والنفيس وأتوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى، أتوضأ وصلي ركعتين سنة الوضوء تحية المسجد، وأجلس في الصف الأول، فإذا أذن المؤذن رددت معه الأذان، ثم أقول الدعاء الذي بعد الأذان، ثم أصلي النافلة، ثم أدعو ربي ما بين الأذان والإقامة، وأصلي في جماعة وأتدبر في الآيات وأتأملها. فالمسلم محافظ على الصلوات الخمس في جماعة كل حياته خاصة في رمضان. رابعا، رمضان والقرآن. رمضان والقرآن. يكفينا فخر أن الله عز وجل يقول في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حال المسلم مع القرآن في رمضان إيه؟ أنه سيقرأ القرآن، والحمد لله هي ظاهرة طيبة، تجد إقبال من كل الناس على المصحف في رمضان، هذا شيء طيب، وأسأل الله أن يثبت الجميع وأن يتقبل منا أجمعين. لكن وأنا بقرأ في المصحف عاوز أربط بين 3 آيات. الآية الأولى: ورتل القرآن ترتيلا. الآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الثالثة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا أريد أن أربط بين هذه الآيات الثلاثة وأنا بقرأ القرآن. ورتل القرآن ترتيلا يعني إيه؟ يعني حضرتك في خلاف بين الكتاب والقرآن، في خلاف بين الصحف والقرآن، أنت بتقرأ الصحف بتجري بسرعة، لكن في القرآن الله يقول لك ورتل القرآن، والترتيل معناه أن تعطي لكل حرف حقه، فتدبر، رتلت مع التدبر، واعلم أن هذا القرآن لو كان الله عز وجل أنزله على جبل أصم أبكم حجر لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. لو كان القرآن نزل على الجبل كان هذا حاله، لتصدع لتشقق، لكنه نزل على إنسان عنده أعصاب وعنده إحساس وعنده عقل وعنده إحساس. فالمسلم عندما يقرأ القرآن في رمضان ليس بالضرورة أن أنا أختم القرآن 60 مرة في رمضان وأتباهى أنني ختمت القرآن 60 مرة، لا، ليس بالضرورة. أنا لو ختمت القرآن في رمضان مرة مرتين 3 أو 10 مرات، لكن بتدبر وتأمل، هذا هو المطلوب، فعيش مع الآيات وتأمل فيها، ليس بالضرورة أن تقرأ قراءة سريعة دون تدبر، لا، تدبر في الآيات وأنت تقرأها وعيش مع المعنى، وستجد أنك سبحان الله كأنك تقرأ هذه الآية لأول مرة، كأنك تعيش مع هذا الحكم لأول مرة، كأنك تسمع هذه الآية لأول مرة. هذا هو المطلوب، المسلم يعيش مع القرآن ترتيلا وتدبرا ويعيش معه خشوعا فيؤثر القرآن على القلب فيكون الإنسان إنسان قرآن. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقني أنا وأنتم في رمضان فتحنا المصحف ترطيلا وتدبرا وعشنا مع المعنى وخشعنا مع الآيات لن نشبع من القرآن بعد رمضان، حكون إنسان قرآني بعد ذلك. ثم يا عبد الله وانت بتقرأ القرآن بتدبر وترتيل وخشوع وخضوع لله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يصيب الجوارح ببعض أحكام القرآن، وانت بتقرأ في سورة النور فتمر على قول العزيز الغفور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عندما تقرأ هذه الآية، هذه الآية نريد أن تكون آية في عينيك في بصرك، والكلام لي ولكم جميعا، وكما قال الله للرجل قال المرأة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما قال الله للرجل قال المرأة. فأنا عندما أقرأ الآية وأعيش معها الله يقول قل للمؤمنين، يعني بيكلمنا احنا، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى أطهر لهم إن الله خبير مما يصنعون. ربنا شايف اللي أنا بعمله مطلع عليه، قد أستطيع أن أختلس نظرة لا يراها أحد من الناس لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، خبير بما تصنعون بما تفعلون بما تعملون. فهذه الآية عندما أتأمل فيها وأتدبر الله يعينني على غض بصري. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأنا أريد أن أكون من الصادقين. تأملت الآية الله يقول يا أيها الذين أمنوا، بيكلم المؤمنين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأكون صادقا مع ربي، صادقا مع نبيه، صادقا مع ديني، صادقا مع أمتي، صادق مع نفسي، صادق مع رعيتي، صادق مع زوجتي، صادق مع أولادي، فأحقق الصدق من خلال التأمل والتدبر. لما تمر على آيات التوبة، آيات المغفرة، آيات الرحمة وتتأمل فيها وتجد الحكيم سبحانه وتعالى وهو ينادي عليك يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقول سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك. قف مع الآية وتدبر فيها، قل يا عبادي، عبادك إنهم أسرفوا على أنفسهم، إنهم ارتكبوا جريمة الزنا والقتل والسرقة، أسرفوا على أنفسهم في الذنوب كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها، وتسميهم عبادك، نعم هم عبادي. لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يا رب، نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، لكن بقية الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرمضان والقرآن أنني أريد أن أصطلح على كتاب الله عز وجل ترتيلا على مهلك، اقرأ بتأمل، اقرأ بتدبر، اختم ولو كل ثلاثة أيام مرة يكفيك، لكن تأمل وتدبر وعيش مع المعنى. وبهذه المناسبة جماعة نريد أن يكون لليل نصيبا من القرآن، يعني ضروري أنك تقرأ أنت، وضروري يا أختي تقرأي أنت كذلك جزء من جزء من القرآن في الليل. بمعنى ربنا أعني واستيقظ في الساعة الواحدة الثانية، صليت ما شاء الله لي أن أصلي، بقي نصف ساعة عن السحور، ماذا أفعل؟ أفتح المصحف وأقرأ. لماذا في هذه الساعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أما الصيام فيقول رب الأنام في أرض المحشر أي ربي لقد منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار، ويقول القرآن أي ربي لقد منعته النوم في الليل، فيشفعان فيه بإذن الله عز وجل. أنا أريد أن أكون من أهل هذا الحديث وطبقه على نفسي، ففي النهار في شدة الحر أمامك الماء المثلج لكن منعت نفسك عنه امتثالا لأمر الله عز وجل، أمامك الطعام الشهي الطيب لكن منعت نفسك عنه ابتغاء مرضات الله، أمامك زوجتك حلالك وهي أمامك وقد تشتاق نفسك إليها لأنك عائد من سفر أو كنت مريضا وأنعم الله عليك بالصحة لكن تمتنع عن ذلك امتثالا لأمر الله، فالله ينطق لك الصيام يوم القيامة ليشفع لك بين يدي الله، والله ينطق لك القرآن يقول يا رب منعته النوم، كان في إمكاني بعدما صلى ما صلى ما شاء الله له أن يصلي أن ينام، لكنه قال لا، بقي نصف ساعة عن السحور أنا أقرأ فيها جزء قرآن، أقرأ فيها أربعة أرباع من القرآن، أقرأ فيها ما يسر الله لي من القرآن، فيقول القرآن يوم القيامة أي ربي شفعني في هذا العبد الذي منعته النوم طيلة الليل حبا فيك وشوقا فيك، فيشفع القرآن في قارئه ويشفع الصيام في الصائم. خامسا رمضان والتراويح، رمضان والتراويح. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في رمضان صلاة القيام المعروفة عند الناس بصلاة التراويح. في ناس بتصليها ثمان ركعات، في ناس بتصليها 10 ركعات، في ناس بتصليها 20 ركعة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليست العبرة بالثمانية ولا بالعشرة ولا بالعشرين، العبرة أننا أريدك أن تكلف نفسك وتذهب إلى إمام من أهل السنة. يعني تكلف نفسك، دعك من أن أنت صليت التراويح ال8 ركعات وال10 ركعات في نصف ساعة أو في ربع ساعة، لأن في بعض المساجد بتصلي صلاة عجيبة الشكل، يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ 3 آيات أو آية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى، الله أكبر، وفي الركعة الثانية 3 آيات وهكذا. صلاة سريعة، صلاة حكم النبي عليها أنها غير مقبولة للرجل الذي صلى وسموه الفقهاء بالمسيء لصلاته. صلى لما صلى قال له النبي كأنك لم تصلي، لأنه ربط بين الركوع والسجود وأسرع في صلاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كبر واطمئن واقرأ واطمئن واركع واطمئن وارفع واطمئن، لابد أن تقيم وتعطي لكل عضو حقه في الطمأنينة. لذلك أنا أريدك أن تكلف نفسك وأن تذهب إلى إمام من أهل السنة. واحد من المشاهدين الآن يقول إمام من أهل السنة، هنصلي إمام وراء إمام شيعي ولا إمام مش من أهل السنة؟ لا، أنا أقصد بإمام من أهل السنة يعني صاحب عقيدة صحيحة. يا أخي في الله كلف نفسك، كلف نفسك أنك تصلي وراء إنسان صاحب عقيدة صحيحة. أنت هتشككني يا مولانا، إيه اللي صاحب عقيدة صحيحة؟ يعني إذا عرفت أن هذا الإمام يعتقد اعتقادا جازم بأن الأضرحة تنفع وتضر لا تجوز الصلاة خلفه. لو هو الإنسان الذي يستغيث بالموتى ويستجير بالموتى ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويذهب إليهم ويشد لهم الرحال ويطوف حول ضريحهم، هذا الذي يفعل هذا ماذا ترك لأبي جهل وأبي لهب؟ ماذا ترك؟ أبو جهل كان يعرف أن الخالق للكون هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله. أبو جهل يقر بأن الذي خلق هذا الكون هو الله، توحيد ربوبية. لكن عندما تسأل أبو جهل أنت تقر بأن الذي خلق الكون هو الله وتسجد لصنم؟ يقول نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فإمام يطوف حول الأضرحة ويشد لها الرحال ويعتقد في الموت أنهم ينفعون ويضرون لا تجوز الصلاة خلفه، قولا واحدا لا ثانية فيه، لا تجوز الصلاة خلفه، لأنه وقع في شرك أكبر إن لم يتب منه فهو على خطر عظيم. فأنا أذهب إلى إمام صاحب عقيدة صحيحة، هذا أولا. ثم بعد ذلك لا بأس أن يكون من حملة القرآن وأن يكون صاحب صوت جيد، لكن صوته جيد ويحفظ القرآن وهو صاحب عقيدة فاسدة لا تجوز الصلاة خلفه. واحد من الجالسين الآن يقول لو سمحت يا عم الشيخ، أقول له نعم. يقول أما قرأت بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أقول له قرأت وأؤمن بذلك، لكن يا أخي بالله على الرغم من أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان سفاحا، كان ظلوما، كان غشوما، قاتل المسلمين، ذبح المسلمين، لكن سبحان الله كان يحمل في صدره عقيدة صحيحة. الحجاج لم يقسم في يوم الأيام بالنبي ولا بالولي، الحجاج لم يطوف حول ضريح في يوم الأيام، الحجاج لم يعتقد النفع والضر في الموت في يوم الأيام، رغم أنني قلت لك الآن وأنا لا أدافع عن الحجاج أنه كان سفاحا ظلوما غشوما قتل المسلمين وسفك دماءهم، لكن كان صاحب عقيدة صحيحة. لكن لو كان الحجاج مشرك، لو كان الحجاج يطوف حول الأضرحة، لو كان الحجاج يعتقد النفع والضر في الموتى ما صلى خلفه سيدنا عبد الله بن عمر أبدا ولا واحدا من الصحابة. فانتبه يا عبد الله، صلاة التراويح تشد لها الرحال، تذهب حتى لو تنتقل من بلد إلى بلد لتصلي خلف إمام صاحب عقيدة صحيحة، وفي نفس الوقت أنه صاحب صوت جيد يعيشك مع القرآن. نعم أكلف نفسي وأنتقل من مكان لمكان حتى أعيش مع القرآن في شهر القرآن، وكيف لا، القرآن هو القرآن، 114 سورة 30 جزء هو القرآن. لكن سبحان الله لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى قال له يا أبا موسى لقد استمعت الآن إليك وأنت تقرأ، قال رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا. النبي قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أنا؟ القرآن نزل عليك وأنت الذي علمتني إياه، قال أحب أن أسمعه من غيري. قرأ عليه سورة النساء حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الكلام كلف نفسك واذهب عن إمام في صلاة التراويح صاحب عقيدة صحيحة وفي نفس الوقت من حملة القرآن وفي نفس الوقت من أصحاب الأصوات الجيدة الذي يعيش مع القرآن فيعيشك معه. أنت أحيانا تصلي خلف إمام صاحب عقيدة صحيحة وفي نفس الوقت هو رجل من الله عليه بالصوت الجيد، بتسمع القرآن يهيأ لك أن سيدنا جبريل نزل بالقرآن الآن، كأنك لأول مرة تسمع هذه الآية، كأنك لأول مرة تسمع هذا الحكم، لأن الرجل لم يقرأ القرآن إنما عاش مع القرآن بروحه وقلبه وعقله وجدانه، فخرج من فمه القرآن فدخل إلى قلوب المسلمين. سادسا، رمضان وإفطار الصائمين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من فطر صائما فإن له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى ولدي ولديكم. من فطر في رمضان صائم كان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. يعني إيه؟ يعني إحنا ناس بنصوم لله عز وجل لكن معرضين للخطأ، عندنا نقص في الصيام، كلمة، غمزة، لمزة، حكاية، تصرف. فأنا عايز أعمل حاجة اسمها مشروع تأمين الصيام. مشروع تأمين الصيام أن أعمل إيه؟ أنني أفطر كل يوم صائم فيكون لي من الأجر مثل الصائم تماما بتمام. فلو أن عندي عجز ونقص وتقصير في صيامي فإن أجري الذي تحصلت عليه بعد إذن الله عز وجل يجبر لي هذا النقص الذي تم عندي في صيامي. فمهم جدا جدا أنك تفطر صائم. لكن يعني سامحوني، كوني أدعو الناس أن تفطر عندي في البيت طيب جميل جدا، وإن يكون في كده يعني جلسة طيبة فيها محبة أخوة، لكن الأفضل أن ترسل لهم الطعام فيفطروا في بيوتهم. يعني حضرتك بدل أن تدعو الرجل أن يفطر عندك في البيت، لا، أرسل له طعامه وأولاده فيفطر هو أسرته، فبدل ما أن يأتي عندك وتقدم له الشهي والطيب وهم في البيت يأكلون أي شيء، لا، أرسل لهم الشهي والطيب هذا لتفطر المرأة، يفطر الرجل وتفطر الأولاد ويدعون لك ويكون لك من الأجر مثلهم تماما بتمام. فاحرص يا عبد الله على أن تفطر صائما يوميا، يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى. وضع الطعام في مكانه، يعني ابحث وانت بتفطر الصائم ان الصائم ده صائم صيام صحيح، وانه بيصلي، وانه رجل تقي، وانه سيستعين بهذا الصيام على طاعة الله عز وجل، ويستعين بهذا الطعام على طاعة الله تبارك وتعالى. احرص على ان تجعل طعامك للتقي، احرص يا عبد الله على ان يستعين اخاك بهذا الطعام على طاعة مولاك سبحانه وتعالى. سابعا، رمضان والدعاء. لما بتقرأ ايات الصيام من أول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى يأتي بعد ذلك مسألة الاعتكاف، تجد في وسط الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تتعجب ما الذي أدخل هذه الآية في وسط آيات أحكام الصيام؟ الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فمن شهد منكم الشهر، آيات تتكلم عن أحكام الصيام وبعدين ولا تبشرون أنتم معكم في وسط الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما دخلها؟ كأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي إذا صمت إلي صياما صحيحا ورفعت أكف الضراعة في أي وقت من أوقات صيامك أو ليلك أو نهارك في هذا الشهر الطيب المبارك فلن أرد لك دعاء. حقا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وعد من ضمن هذه الدعوات دعوة الصائم. حقا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره. ولذلك عندما تمسك في يدك الرطبات أو التمرات أو كأسة الماء حتى تشربها وتفطر عليها، جهز دعوة في هذه اللحظة ساعة الإفطار، ساعة أن يؤذن الله أكبر الله أكبر المغرب، هنا لك دعوة لا ترد. وأنا أريد من نفسي ومن إخواني أن نرتقي في دعاء. يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب اجعل قبورنا والروضة من رياض الجنة. كل يوم أنت بتجهز دعوة لنفسك، يا رب ارحم والدي كما ربياني صغيرة، يا رب اشفي بقدرتك مرضى المسلمين، يا رب انصر إخواني المجاهدين في كل مكان، يا رب احيني حتى أرى شرعك مطبقا في أرضك. ارتقي في دعائك، فإن للصائم دعوة لا ترد خاصة عند فطره. أما في الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ينادي، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من طالب؟ إنها لحظات مباركة. إن رمضان شهر الدعاء، فارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء. من صره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء. أنت الآن الحمد لله ما عندك مشكلة، تعيش في أمن وأمان وسلم وسلام وراحة واطمئنان، وتريد من ربك سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائك عندما تنزل بك شدة أو ينزل بك كربة. النبي يقول: إذا أردت أن يستجاب لك عند الشدائد وعند الكرب فأكثر من الدعاء وأنت في راحة وأناء وسعاد، أكثر من الدعاء وقت الرخاء. أنت في رمضان الحمد لله مستقر وهادئ البال ومستقر الحال الحمد لله، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، أكثر من الدعاء في السدس الأخير من الليل، أكثر من الدعاء في يوم الجمعة خاصة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد العصر الساعة الأخيرة، أكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك، أكثر من الدعاء في جوف الليل، أكثر من الدعاء وأنت ساجد. فرمضان شهر الدعاء، وعلي وعليكم أن نرتقي بدعائنا. اللهم إنا نسألك شربة من يد النبي لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوض حبيبنا المصطفى، اللهم لا تجلسنا في الجنة إلا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. واطلب من الله عز وجل وليكن عندك أمل مهما كانت ذنوبك، لأن يا إخواني في بعض الأحيان لما الإنسان يريد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى الشيطان يقول له: لن يستجاب لك، أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، كيف يستجاب لك؟ أحد الصالحين قال: ادعو الله مهما كانت ذنوبك واطمع في رحمته، فإن إبليس اللعين فعل ما فعل وطلب من الله فاستجاب الله له. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، رغم أنه عصى مولاه وتكبر على أمر الخالق لكن طلب من الله فأعطاه الله. وأنت عندك ذنوب وعندك حسنات وعندك شركيات صغيرة، لكن عندك توحيد لله عز وجل، عندك آثام ولكن عندك طاعات، فهيا هيا أقبل على مولاك، فإنه شهر الدعاء. ثامنا، رمضان والعمل. رمضان والعمل، للأسف الشديد احنا عاوزين نجتهد في الطاعة والعبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح والصدقات والنفقات، طيب، لكن كثير من الناس مع كل أسف يعد هذا الشهر شهر النوم وشهر الخمول وشهر الكسل. لا، من الذي قال ذلك؟ من الذي أخبرك بهذا؟ فهذا يترك عمله، هريح الشهر ده خالص، ليه؟ من الذي قال ذلك؟ وهذا يترك أرضه، وهذا يترك وظيفته، وهذا يعطل مصالح الناس، ليه يا أخي الحبيب؟ من الذي قال ذلك؟ ده أنت لما بتقرأ في التاريخ الإسلامي تجد أن أعظم الغزوات والفتوحات تمت في شهر رمضان. غزوة بدر الكبرى متى تمت؟ في يوم 17 من رمضان للعام الثاني من الهجرة. فتح مكة متى تم؟ في رمضان المبارك. فتح الأندلس، فتح عمورية، موقعة عند جالوت، فتح قبرص، فتح البوسنة والهرسك، وأخيرا كما لا يخفاكم معركة العاشر من رمضان التي كانت بيننا وبين اليهود، والتي كتب الله لنا فيها النصر من عنده سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، ليس من عند فلان ولا من عند علان، إنما النصر جاء من عند الله تبارك وتعالى. إنما أخلصت الناس واتحدت، وأنا أقسم بالله كما قال أحد العلماء والدعاء: لو ظللنا نقول يوم العاشر من رمضان الله أكبر لصلينا الجمعة في المسجد الأقصى. لكن مع كل أسف بعدما وصلنا إلى البر الثاني في العاشر من رمضان إلى البر الشرقي، قلنا القوات المسلحة والضربات والسلاحات والآخرة، فالله سبحانه وتعالى ابتلانا بالثغرة وابتلينا ابتلاء عظيم. لكن وما النصر إلا من عند الله عز وجل. الفتوحات والغزوات والمعارك كلها تمت في رمضان. فالصيام يعطيك قوة لا يعطيك ضعف، فأنت لا تعطل عملك، افتح محلك وافتح مصلحتك واذهب إلى وظيفتك وتكون أنشط مما كنت في الإفطار. بالعكس، ده أنت عندما تكثر من الطعام في أيام الإفطار فإن هذا يجعلك خامل وكاسل وتخلد رأسك إلى النوم، لكن الصيام يعطيك نشاط وقوة ويدفعك إلى الأمام. فالله الله في العمل. ويا عباد الله، أقولها لله عز وجل، إن المعركة التي بيننا وبين أعدائنا ليست معركة كلام، لا، ولا معركة خطب ولا دروس ولا محاضرات، إنما هي معركة علمية بحتة. يعني هم الآن يحاربوننا بهذه المسألة، لذلك لا نكتفي بمعركتنا مع أعدائنا بالدعاء فحسب، لا، لابد أن يكون لنا مجال عمل، لابد أن نتقدم وأن نصنع وأن نزرع وأن نبتكر وأن نخترع وأن نتقدم. لكن الأمة التي تنتظر معونات من أمم أخرى وتنتظر طعاما وشرابا من أمم أخرى لا تملك لنفسها قرارا ولا تملك لنفسها كلمة. والإسلام الحنيف كما دعاك للصلاة والصيام والزكاة والحج دعاك إلى العمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في أعظم فريضة في الصلوات وهي صلاة الجمعة يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سيدنا عمر بن الخطاب لما مر بعض مرة على رجل يمكث تحت نخلة، رآه مرات جالس تحت النخلة، فسأله: أليس لك عمل؟ قال: لا، ليس لي عمل. قال: لماذا؟ قال: يا عمر، ألم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سيدنا عمر كان معه الدرة فمسكها وضربها برأسه، ضربه حتى يخرج من رأسه هذا الفكر العفن. أنت ما فهمت الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توكلوا على الله وخذوا بالأسباب. الطير ماذا صنع؟ توكل على الله وأخذ بالأسباب، راح وعاد فرزقه الله عز وجل. لكن هل الطير اكتفى بأنه توكل على الله ونام في العش؟ لا، إنما أخذ بالأسباب، توكل على الله وغدا وراح فرزقه الله عز وجل. فالله الله في مصالح المسلمين في رمضان. لا تعطل أيها الموظف مصالح المسلمين بحجة الصيام، ولا تعطل أيها الصانع صنعة المسلمين بحجة الصيام، ولا تعطل أيها النجار، ولا أنت أيها الفلاح، ولا أنت أيها التاجر، لا تعطل مصالح المسلمين بحجة الصيام. كلا كلا، الصيام قوة، الصيام يدفعك إلى ما، الصيام يعطيك نشاط. تاسعا، الصيام والأخلاق. بعض المسلمين مع كل أسف، خاصة سائق السيارة اللي بيعمل في عمل شاق، عندما تريد أن تناقشه تجد ينفعل عليك، فالناس تقول: معلش معلش أصو صايم. يعني إيه صايم؟ يعني أخلاقه ضيقة وانفعل عليك وتحملوه. نقول: يا أخواني، ما شرع الصيام أصلا إلا لتهذيب الأخلاق. الصيام أصلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالبغية والهدف والمقصد من الصيام هو لعلكم تتقون. ومن ضمن التقوى الأخلاق الحسنة، الأخلاق الطيبة. فكيف تنفعل على الناس وتضطرب على الناس وترفع صوتك على الناس، ومنهم من يسب الدين في نهار رمضان، ومنهم من يقول الألفاظ البذيئة، ومنهم من يخرج عن شعوره بحجة الصيام؟ لا 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 لا، هذا كلام لا أساس له من الصحة، هذا ادعاء منك أنت. لكن لو أنت صمت صياما صحيح لوجدت أن الصيام هذا يهذب من أخلاق. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلمك أنك إذا سبك أحد أو شتمك أحد أو جهل عليك أحد ترد عليه فتقول له: إني صائم؟ يعني لن أنزل لمستواك، لن أسبك، لن أشتمك، هذا هو الرد المطلوب، إني صائم، لا أستطيع أن أنزل إلى مستواك أبدا. هو يشتم، هو يسب، هو يخرج بألفاظ بذيئة، لكن أنا لا، أنا أحافظ على الصيام. عاشرا، رمضان والتدخين. رمضان والتدخين دي مسألة مهمة جدا. والله يا إخوة أنا بحبكم في الله وأتمنى لي ولكم الخير كله. بفضل الله سبحانه وتعالى من ساعة أن يؤذن الفجر حتى يؤذن المغرب أنت لا تستطيع أن تضع سجارة حتى ولو كانت مطفأة على فمك، ولا أرجيلة ولا جوزة ولا شيشة، بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم مع كل أسف بعض المسلمين ينتظر آذان المغرب يشرب جرعة ماء ثم يشرب الشيشة أو الأرجيلة أو الجوزة أو السجارة. أنا أسألك: من الذي أعطاك القوة والصبر والتحمل لمدة 12 ساعة أو 14 ساعة؟ إنه الله، لأنك طلبت منه أن يعينك فأعانك، فكانت أبغض الأشياء إلى نفسك وقلبك وعقلك. لماذا يا عبد الله عدت إليها بعد المغرب؟ ألا ترى أنها فرصة؟ فرصة أنني أنا وأنت نصدق مع الله سبحانه وتعالى لترك المعصية ومن أهمها التدخين. من مانع أنك الآن من ساعة أن تسمعني أن تترك التدخين؟ أنا لا أريدك أن تترك التدخين من أجل المال، لأن علبة السجائر بأربعة جنيه ولا خمسة جنيه، لا. ولا أريدك أن تترك التدخين لأنه بيجيب السرطان، لا لا لا. أنا أريدك أن تترك التدخين لأن الله يكرهه، لأن الله حرمه. حرام يا مولانا ولا مكروه؟ أنت عاوزه إيه؟ حرام، أنا أقول أنه حرام. اعتبر أنه مكروه، مش هنختلف. عارف مكروه يعني إيه؟ يعني يكرهه الله، يعني يكرهه رسول الله. فهل الله يكره شيء وأنت تحبه؟ هل رسول الله يكره شيء وأنت تحبه؟ عبد الله، حب أن السجارة في يدك وأنت تشربها فقبضت منك الروح، أتلقى الله بسجارة؟ وقد شاء الله عز وجل وقدر أن من مات، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن من مات على شيء بعث عليه. فهل تلقى الله بسجارة؟ هل تلقى الله بمعصية؟ هل تلقى الله بهذه المعصية عبد الله؟ راجع حساباتك واعزم عزما أكيد، واعلم يا عبد الله أنه مهما كانت درجة شربك للدخان، لو أنك الآن وأنت تسمعني صدقت مع الله وقلت لن أشرب، سيعينك الله، لأن من صدق مع الله صدق الله معه. ولذلك أنا يحلو لي دائما أن أقص عليكم موقف الصحابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في غزوة، فلما أراد النبي أن يقسم الغنائم أعطاه حقه فرده على النبي، فظن النبي أنه يريد المزيد فزاد، فقال له لا أنا لا أريد الأصل ولا زيادة. قال إذا ماذا تريد؟ قال أريد أن أخرج معك في غزوة من الغزوات، يأتيني سهم يدخل في رقبتي يخرج من قفي، ألقى الله شهيدا أدخل الجنة. قال له النبي أصدق مع الله يصدق الله معك، ويخرج في الغزوة مع رسول الله ويظل يقاتل 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 حتى يأتيه السهم. أين دخل؟ في كتفه؟ لا. في صدره؟ لا. في بطنه؟ لا. في فخذه؟ لا. أين دخل؟ في رقبته، فخرج من قفاه فلقي الله شهيدا فحملوه للنبي، فقال لهم النبي هو هو، يعني صاحب القصة، قالوا هو هو، قال صدق مع الله فصدق الله معه. أخي وحبيبي في الله، يا من ابتليت بالتدخين، يا من ابتليت بالتدخين اعزم واصدق مع الله، اجعل الله ينظر إلى قلبك الآن فيجد أنك تبغض هذا التدخين وتكرهه لله. فرصة عظيمة أننا في هذا الشهر نطلق هذه المعصية. أختم اللقاء بكلمة للمرأة المسلمة في رمضان. أيتها المرأة المسلمة، إن عليك عبء كبير وحمل ثقيل، فكوني عونا للناس كلهم على الطاعة، خاصة الزوج والأولاد. يا أمة الله، لماذا التبرج عامة وفي رمضان خاصة؟ لماذا وضع المكاييج؟ لماذا تضيع الأوقات؟ يا أمة الله، إن عليك حملا ثقيل، فكوني أنت المرأة المسلمة التي دعا لها النبي ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يقم ويستجيب لندائها نضحت في وجه الماء. كوني يا أمة الله أنت المرأة المسلمة وراء كل عظيم أم، التي ربت سيدنا موسى والتي ربت سيدنا عيسى والتي ربت الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله. كوني عونا للزوج، حولي هذا البيت إلى بيت مسلم، لا للأفلام، لا للفوازير، لا للمسلسلات، لا للتلفونات، لا لتضيع الأوقات. واعلموا أن رمضان ليس للمطبخ، وأن رمضان ليس للبط والدجاج والأز، ليس رمضان للطعام والشراب واليميش، لا، رمضان للروح، رمضان لنرقى، رمضان فرصة لأن يغفر الله لنا جميعا ذنوبنا وآثامنا. وختاما، بعدما قلت عن رمضان والصيام ورمضان والصلاة، رمضان والقيام، رمضان والتراويح، رمضان وإفطار الصائمين، رمضان والدعاء، رمضان والعبادات، رمضان والعمل، رمضان والتدخين، رمضان والأخلاق، وخصصت للمرأة المسلمة ورجوتها لا للتبرج، يا أمة الله لا تكوني عونا للشيطان، لا تكوني مع الشيطان عونا على الإنسان في المعصية، لا، كوني عونا له على الطاعة. البس الحجاب إذا اضطررت أن تخرج للمسجد أو تخرج لأي مكان كان وليس لك من يقضي لك هذه الحاجة، فاخرج في زيك المحتشم الذي لا يبث فتنة ولا يشيع فاحشة في المجتمع، لا للتبرج، لا لوضع المكاييج، لا للاختلاط، لا للصفور، لا للفجور، لا للإسراف، لا للتبذير، لا لتضيع الأوقات، لا لكل هذه الأشياء. فرصة لا تعوض. بعدما كلمنا أنفسنا، أهيب بنفسي وبكل إخواني المسلمين، وإحنا بنصلي التراويح في المسجد، وإحنا جالسين بنفطر، وإحنا بنتسحر، وإحنا ماشيين في الشارع، نتذكر إخوانا لنا لم يذوقوا طعم رمضان حتى الآن منذ عشرات السنين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي أقصى الشرق وفي شماله وفي غربه وفي جنوبه وفي أنحاء الدنيا، إخوة لنا لم يذوقوا طعم رمضان حتى الآن. الأباتشي، القنابل، التفجيرات، يعيشون في قلق ويعيشون تفجيرات ويعيشون في هم وغم وحزن. تذكر هؤلاء الإخوة، على الأقل خصهم بدعوة أن الله يؤلف بين قلوبهم وأن الله يجمع شملهم وأن يوحد صفهم، خصهم بدعوة أن الله يرد لهم الأمن والأمان والسلامة والسلام والراحة والإطمئنان. تذكر إخوانك المسلمين في هذا الشهر الطيب المبارك، وادع لهم أن يرفع الله عنهم الغمة والكرب الذي يعيشون فيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يرزقني الله وإياكم العمل بما قلنا وما سمعنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه الفوز بالجنان والعتق من النيران. اللهم أعنا على الصيام الصحيح، اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل بما قلنا وما سمعنا، اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعله شهر خير ورحمة وبركة على أمة حبيبك المصطفى، اللهم نصر للمسلمين كيوم بدر، اللهم نصر للمسلمين كيوم بدر، اللهم نصر للمسلمين كيوم بدر، اللهم فتح للمسلمين كيوم فتح مكة، اللهم فتح للمسلمين كيوم فتح مكة، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وحببنا في بعضنا، وانزع الخلاف والشحناء والبغضاء من بيننا، واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى. اغفر لمن كان معنا وفارقنا، اشف بقدرتك مرضى المسلمين، واستر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين. اللهم يسر لكل أخت مسلمة زوجا صالح يعينها على أمر دينها ودنياها، ويسر لكل أخ مسلم زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة صالحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا والمسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. كل العام أنتم بخير، وإلى الملتقى بمشيئة الله وعونه وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالرغم ممن يحقدون، أنا ها هنا بشريعتي في